الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الكل وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله رب العالمين عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تطهر الهوى، وعزائم تهزم الفناء. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أسربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظل لفه غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سنوا، هم على الست الجهات الأنجم، وعلى التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر المسلمين، قد أشرقت شمس الإسلام وبزغت من مكة، حين بلغت الإنسانية رشدها وتم عقلها بإذن ربها عز وجل، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يبعث إليها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالإسلام في ليلة القدر، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء إذا به يفجأه الحق، فيضمه الروح الأمين إليه ليتلو عليه أول آي القرآن نزولا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وبعد ذلك يحمل وحي ويتتابع نزوله، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصدع بالرسالة، ومكة يومئذ ترفضه إلا قليلا ممن آمنوا به من السابقين الأولين من المهاجرين. وبعد 13 عاما ضاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة التي رفضت الإسلام والإيمان إلا قليلا، وبأمر الله عز وجل تنتقل ساحة الجهاد والدعوة إلى المدينة، حين هاجر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى المدينة المنورة، وما هي إلا 10 سنوات حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، وانتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أقر الله تبارك وتعالى عينه بانتصار الإسلام وبانتشار الإسلام، فلم يعد للكفر مكانا ولم يعد للشرك مساحة لا في القلوب ولا على وجه الأرض. معشر الإخوة الكرام، حتى أيس الشيطان أن يعبده العرب في جزيرتهم، ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد وفاته يحمل الخلفاء الراشدون الأربعة هذا النور إلى العالم كله، وهو نور الإسلام الذي انبثق من المدينة ومن جزيرة العرب. هذا الخلفاء الراشدون الأربعة بهذا النور الذي انبثق من المدينة المنورة ومن جزيرة العرب ليذنبل ممالك الفرس وممالك آل ساسان ببلاد إيران، وليزلزل ممالك القياصرة بأرض الروم، وليزلزل ممالك الهندوس في الهند، وليقضي على اليهودية، وليصرع الصليبية أمام قوة التوحيد. فشاء الله عز وجل أن ينتصر الإسلام رغم المحاولات المستميتة من الكفرة من الذين أوتوا الكتاب لطمس معالم الحق ولإطفاء نور الله عز وجل. قال الحق تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد خمدت نيران المجوس من عبدة النيران من أهل فارس، وهي إيران حاليا، وأيضا سكتت أبواق اليهود ونكست الصلبان، ووحد الرحمن تبارك وتعالى في شتى بقاع الأرض. وهذا ما أثار الأحقاد في نفوس الأمم المقهورة المغلوبة أمام جيوش الموحدين المسلمين. فإن كانت نيران المجوس قد خمدت، وإن كانت دولهم وجيوشهم من اليهود والصليبيين قد سقطت، وصارت دولهم إلى السقوط وسقوط الدول بمثابة الموت للإنسان، إلا أن الأحقاد لم تمت في داخلهم، بل ظلت حية، وظلت النيران مشتعلة مستعرة ضد الإسلام والمسلمين. فبدأوا في تدبير المؤامرات والمكائد، وبدأوا في دس السم للمسلمين، لأنهم علموا علما يقينيا أن لا هزيمة عسكرية للمسلمين، لأن جيوش الموحدين كانت تجتاح الأخضر واليابس، تدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. فآفاق الأرض وأطرافها كلها الآن تدين بالإسلام، وإذا بالشريعة تحكم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الغالبة، ورايات التوحيد ترتفع إلى عنان السماء، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى طرق المسلمون أبواب أوروبا وسواحلها. وصدق الحق تبارك وتعالى في وعده لنبيه وللمؤمنين، قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحباب كما في صحيح البخاري وهو في قمة الاستضعاف: فما من شعرة في جسده وما من قطعة لحم في جسد خباب إلا وهي تشكو إلى الله عز وجل تعذيب المشركين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد جردة في ظل الكعبة، فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فمما قاله صلى الله عليه وسلم لهذه الفئة المستضعفة كما في صحيح البخاري: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وتتحقق أيضا بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا هلك كسرى وهو ملك فارس الذين كانوا يعبدون النار من دون الله عز وجل، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد كان فلما توفي صلى الله عليه وسلم خرجت جيوش المسلمين في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وعثمان، فإذا بها تزيل معالم الشرك في أرض فارس وفي أرض الروم. فهلك كسرى في زمن عثمان، وسبقه قيصر قبيل وفاة عمر رضي الله عنه أرضاه، وجاءت الكنوز والأموال التي كانت في خزائن كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله عز وجل. ومن هنا معاشر المسلمين صارت الأحقاد الكامنة في الصدور، وقد استجمعت صدرها غليانا، وكأن هذه الأحقاد كأنها أمواج عاتية في بحار كلها ظلمة بعضها فوق بعض، كأنها أمواج هادرة في بحر ماؤه ملح أجاج، إذا طاب طاب على رمال الكفر الملتهبة، فإذا به يثير أهل الكفر ضد الإسلام والمسلمين. لقد رأى هؤلاء نجاحات المسلمين في كل مكان، وكيف كانت تتهاوى الحصون والمعاقل والبلاد أمامهم، فلجأوا إلى خدعة كبرى. وقد أيقنوا أن المسلمين كلما حاربوهم عسكريا كلما ازداد المسلمون قوة، وأن لا طاقة لهم بحرب المسلمين من قريب أو من بعيد. فذكروا في إعادة المؤامرة القديمة لما جاء عيسى عليه السلام من عند الله عز وجل برسالة المسيحية، وهو روح الله وكلمته وعبده، فما هو إلا عبد النبي، ضربه الله مثلا وجعله سبحانه وتعالى مثلا لقدرته على خلق العباد. فكما خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من أب وليس لها أم، وخلق بقية البشر من أب وأم، خلق عيسى عليه السلام من أم وليس له أب. جاء عيسى بالمسيحية، فأراد اليهود أن يفسدوا النصرانية على أهلها، فجاءوا برجل منهم اسمه بولس، فتعلم المسيحية ثم بدأ يزيد وينقص فيها فأفسد على النصارى دينهم. هنا قرر اليهود والنصارى والفرس والروم أن يفسدوا على المسلمين إسلامهم ودينهم بنفس هذه الحيلة القديمة التي قام بها بولس هذا، لأن اليهود على وجه التحديد جربوا المواجهة العسكرية مع المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جربوها في بني قريظة والنضير وقينقاع وفي خيبر، فما كان منهم إلا أنهم عادوا منكوبين مهزومين مقهورين مغلوبين، فقهر الله الشرك واليهود هؤلاء وهؤلاء، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأحزاب متحدثا عن ذلك الحلف وعن هذا الحزب من هؤلاء الأحزاب الذين جمعوا بين الكفر والشرك والنفاق، والذين كفروا من أهل الكتاب فجاءوا لحرب المسلمين. قال تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي جمع صيصة وهي القرن بالنسبة للحيوان، فكأنما كان يشد من قرونه كما تشد الثيران وكما تشد الأبقار. الله عز وجل خيب ظن اليهود الذين أرادوا حرب المسلمين، ومن هنا بدأت المؤامرة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الإسلام إلى مرتبة عالية في عهد الخلفاء الراشدين، اجتمع اليهود في اليمن وتحديدا في صنعاء بعد أن أخرجهم عمر رضي الله عنه وأرضاه من أرض الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، إنما هو الإسلام فحسب. فاجتمع اليهود في صنعاء وقرروا قرارا واحدا، واليهود
أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قرروا القيام بالمؤامرة التي قاموا بها من قبل على النصرانية. فبعثوا ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ لكي يكون رأس الحية التي تنفث سمومها القاتلة على المسلمين، أو أن يكون بذرة لشجرة الشوك التي تدمي كل من يقترب منها. فخرج عبد الله بن سبأ لينفذ المؤامرة. المؤامرة لها مبدأ واحد ولها قاعدة واحدة بسيطة، لأنها قاعدة مدمرة بكل المقاييس. هذه المؤامرة تقوم على قاعدة وعلى أساس حرق تسد، لأن الاتحاد قوة ولأن الفرقة ضعف. فماذا فعل عبد الله بن سبأ؟ خرج عبد الله بن سبأ مدعيا أن الصحابة جميعا عن بكرة أبيهم إلا ثلاثة، هؤلاء ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، ولا أحد يشك في علي رضي الله عنه أرضاه، لأنه عميد آل البيت في وقته، زوج ابنة رسول الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وله من الفضائل ما له. ادعى محبة علي لا حبا لعلي وإنما كرها في الصحابة، ثم أعلن براءته من الصحابة وأنهم ظلموا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أحق بالخلافة من غيره، وأنه يتوجب على أمة الإسلام أن تنصر عليا رضي الله عنه وأرضاه. وهنا وقع الخلاف والشقاق بين المسلمين، فتحزبت الأمة إلى أنصار ينصرون عليا وإلى بعضهم ممن يحقدون على علي، ولأول مرة ترتفع السيوف لتظهر الفرقة المسماة باسم الشيعة. هذا ما أود الوصول إليه منذ أول الخطبة، ولذلك عرضت الأسباب التي جعلت هؤلاء الشيعة يظهرون، وكيف أن أصولهم يهودية. من حديث اليوم بإذن الله عز وجل، وفي سلسلة الخطب القادمة بإذن الله سوف يكون عن الشيعة وعن طرح التشيع وأهله، وكيف أنهم ملة أخرى غير الإسلام. وقد سميت هذه المجموعة باسم مصرع التشيع كما سبق، وأسمينا بعض الخطب باسم مصرع التصوف. فنسأل الله عز وجل أن تكون نيتنا موجهة إليه عز وجل لا إلى غيره، وأن نكون ممن أصابوا ولم يخطئوا، وأن يرزقنا عز وجل التوفيق والسداد والتصويب. اللهم آمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. أود أولا أن أقرر أربعة أمور غاية في الأهمية. الأمر الأول هو أن الله عز وجل جعل تفرق هذه الأمة وتحزبها إنما هو أمر وقضاء كوني قدري واقع لا محالة. قد قال الحق تبارك وتعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني تتفرق الأمة. وقد رد الله عز وجل دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان وحديث سعد بن أبي وقاص، لما دعا الله عز وجل ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها شديدا، رد الله عز وجل هذه الدعوة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق تبارك وتعالى الذي أخبر بفرقة الأمة أمر الأمة بالاتحاد والتجمع واتباع سبيله وصراطه المستقيم. يقول الحق تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هناك سبيل واحد هو سبيل الله عز وجل، أما بقية السبل فسواء كانت من مسلمين أو غير مسلمين فإنها هوى في قلوب أصحابها ومسألة شهوات وشبهات فحسب. ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله قرر القرآن، أن الصراط المستقيم هو ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قصد الحق تبارك وتعالى أن السبيل هو سبيل رسول الله الذي ينقل عن الوحي، والوحي ينقل عن الله. ثم المؤمنون الذين تنزل القرآن بين ظهريهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وعند النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. زاد ابن ماجه في روايته عن عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، أي أن فرقة واحدة هي التي عليها رسول الله وأصحابه، كما في الرواية الأخرى: ما أنا عليه أنا وأصحابي، والباقون من الفرق النارية. حذر الحق تبارك وتعالى نبيه عليه السلام فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزابا، لست منهم في شيء. وأمر الأمة فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. أما حبل الله ففي حديث مالك مرسلا، وفي حديث الحاكم عن أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس، والإسناد صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. كل متبع لسنة رسول الله ولأصحابه هذا هو المسلم السني الحق، وكل من حاد عن هذه الأصول إلى غيرها فهو من الفرق النارية. هذا ما نقره في بداية الأمر. أما الأمر الثاني، لابد أن نعلم أن البدعة إنما تنتشر في أماكن الجهل وفي غيبة العلم والعلماء. والتشيع معاشر المسلمين له أفكار خبيثة، ويعتمد على أمر اسمه التقية. التقية معناها قريب من النفاق، والتقية أصلها في كتاب الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتقية إذن لا تجوز إلا مع الظالمين وإلا مع أهل الكفر، كما فعل عمار رضي الله عنه وأرضاه، فنطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد أجمع المفسرون على نزول هذه الآية في شأن عمار رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الشيعة جعلوا التقية هي أنهم يظهرون لأهل السنة أنهم على ملتهم، ثم بعد ذلك يعتقدون في نفوسهم ما يخالف تماما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة بكل أشكاله ومظاهره وبكل مضامينه ومحتوياته تماما. الشيعة يفعلون هذا ويحاولون أن يتقربوا إلى أهل السنة، ويقولون: نحن مسلمون مثلكم، نحن لا فرق بيننا وبينكم إلا في بعض المسائل التافهة وفي بعض الأمور الفقهية البسيطة، ونحن أبناء ملة واحدة، ونحن أبناء قبلة واحدة. وكذبوا، يعني حتى القبلة هم يفعلون كما تفعل اليهود. اليهود ينحرفون عن القبلة، والشيعة ينحرفون عن القبلة. نحن نختلف في طبيعة الإله الذي نعبده. اليهود قالوا إن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام كان قد عمي في آخر حياته، والله عز وجل أخبره أن ولدا من أولاده ستكون النبوة فيه، وكان لإسحاق ولدان، الأول هو عيسو والثاني هو يعقوب. ولأن إسحاق كان أعمى جاء يعقوب فإذا به يسرق البركة من أبيه، وجاءه جبريل خطأ بالرسالة بدلا من أن يأتي إلى أخيه. قال الشيعة نفس الكلام، قالوا أن جبريل أمره الله أن يتنزل بالرسالة على علي فأخطأ فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإله يقر خطأ عبد من عبيده فلا حاجة لنا بهذا الإله، لأنه إله ضعيف وعباده يغلبونه على أمره، كما زعمت اليهود وكما زعمت الشيعة. يعني منذ البداية نحن في مفترق الشرق، لسنا نحن وهم أبدا على ملة واحدة، مهما زعم المغفلون الذين يريدون فيما يزعمون التقريب بين الشيعة وبين السنة. العلامة الدكتور يوسف القرضاوي غفر الله عز وجل له كان من أشد الداعين إلى التقريب بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الشيعة. الآن انقلبوا عليه واتهموه بالخيانة وبأنه عميل صهيوني، واتهموه بأنه عميل ماسوني، واتهموه بأنه خادم لليهود، وانقلبوا عليه لمجرد أنه خالفهم في مسألة واحدة، ونسي هؤلاء جميعا أنهم كانوا يوما من الأيام يدعون التقريب بين أهل السنة والشيعة، هم يحاولون بس السم في العسل. نحن لا نعرف ما يفعله الشيعة، لأن الشيعة بفضل من الله عز وجل لا يعيشون معنا في مصر فعليا، لكن اسألوا الذين ذهبوا إلى الدمام وإلى الخبر وإلى جنوب المملكة السعودية قريبا من الكويت، واسألوا الذين عاشوا في الكويت، واسألوا الذين عاشوا في البحرين، واسألوا الذين يعيشون الآن في العراق. البصرة كان فيها 40% من أهل السنة، الآن هم 7%. بل إنني أقول لكم أن الذين يعايشون الشيعة في بلادهم يعلمون تمام العلم أن للشيعة عيدا من أقدس الأعياد، ولو صدقوا لجعلوه أنجس الأعياد، وهو عيد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهم يقولون في عمر أنه كان مصابا بداء الشذوذ، وقالوا أنه كان مصابا بداء لا يشفيه إلا ماء الرجال، ونعوذ بالله من الخجلان بعد التوفيق. ويعتبرون أبا لؤلؤة المجلسي قاتل عمر من أولياء الله الصالحين، وجعلوا له مزارا بطهران موجود حتى هذه اللحظة. بل أقول لكم إنهم زعموا أن الملائكة ابتهجت بمقتل عمر 3 أيام، وتكف الملائكة عن كتابة أعمال العباد مدة 3 أيام، ووقتها يفعل الشيعة الطعام ويأتون بكل المنكرات، فإذا شاء أحدهم جامع أمه أو أخته أو امرأة أبيه تحت هذا البند، متصورا أن عمر بن الخطاب الفاروق أنه عدو من أعداء الله تبارك وتعالى. هذا ما يفعله الشيعة. واسألوا الذين يجاورونهم في بلادهم وكيف يدعون أن أم المؤمنين عائشة إنما هي أم الشرور وليست بأم المؤمنين، وأن حفصة كانت كهف النفاق هي وأبوها عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون كل فحشاء ومنكر في القرآن، فالفحشاء أبو بكر والمنكر عمر، ويقولون كل جبت وطاغوت، فالجبت أبو بكر والطاغوت هو عمر. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسبون ليل نهار بألسنة الشيعة. أنا حتى الآن أعرض رؤوس للمواضيع ولم أتحدث في التفاصيل، لأن عندهم من الكفر ما يشيب له الولدان وتقشعر له الأبدان وتتطبع منه الجبال غضبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تعلم ما هو التشيع، ولا بد أن تعلم أن هؤلاء الشيعة ما هم إلا منفذون للمشروع السماوي المجوسي اليهودي، لأنهم لهم أحقاد ولهم مقاصد دنيئة ولهم أغراض حقيرة ولهم مقاصد خبيثة ولهم أهداف رذيلة، يريدون نشر المجوسية واليهودية وتعاليمها بين المسلمين. الأمر الثالث الذي لا بد أن تعلمه أن هناك مدا شيعيا في مصر. هذا المد بدأت جسوره تظهر وبدأت مظاهره تبدو للناس على الفضائيات. الآن من يخرج مصري ويحمل الجنسية المصرية ويقول أنا عشت في إيران، ويقول أنا أحامي عن الشيعة وأنا أجادل عن الشيعة وأنا أناظر عن الشيعة، ولا أخجل من هذا. وفي مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر توزع كتب بالمجان، لأنهم عادة ما يختارون الأماكن البعيدة لنشر رذيلتهم ولنشر أفكارهم. وبدأ هذا المد يظهر منذ حوالي 3 أعوام على صفحات الجرائد الحانقة على الإسلام، صفحات جرائد الغد والدستور والناصري وغيرها من الجرائد الصفراء، حتى أن هناك كاتب من الكتاب يزعم أنه كاتب إسلامي في جريدة الأهرام وله عمود كل يوم ثلاثاء أو له نصف صفحة كل يوم ثلاثاء. هذا الرجل أنا أشك في إسلاميته، ولا أدري من أهله للإفتاء ومن أهله لأن يثب على علماء المسلمين وأن يقول إن من رأيي كذا وكذا وكذا. يعتبر من أكبر أنصار الشيعة، لأنه مغفل مثل كثير من المغفلين الذين يقولون ليس بيننا وبين الشيعة أي خلافات، معذرة هم مغفلون، ولا أجد لفظا آخر غير هذا اللفظ، لأنهم يروجون للتشيع. العلمانيون والشيوعيون القدامى هم الذين الآن يمسكون بالأقلام ليكتبوا طعنا في الإسلام وطعنا في أهل السنة. هل تذكر منذ 3 سنوات أو منذ 3 سنوات حينما كتبت جريدة الغد في ملحق لها أن أم المؤمنين عائشة تسببت في مقتل 100,000 وثلاثة آلاف رجل من المسلمين، وأن أسوأ 10 شخصيات في الإسلام أم عثمان وعائشة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وسكتت الدولة المباركة التي لا تسكت أبدا عما هو إسلامي. حينما جاء الصفويون الإيرانيون وقاموا بإنتاج فيلم يهاجم الرئيس الراحل غفر الله له أنور السادات، تحركت مشيخة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ودار الإفتاء والحصى في مصر ليدافع عن السادات على اعتبار أنه رجل الحرب والسلام. وحينما سكت أم المؤمنين عائشة وأبو بكر وعمر والصحابة لأن الشيعة يقولون بإسلام 3 جرح من الصحابة هم المقداد وعمار وسلمان الفارسي، وبعضهم يزيد وأبو ذر، وبعضهم يزيد أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لم يتحرك أحد. المد الشيعي وصل حتى هذه البلدة، حتى أن بعض أئمة المساجد يفاخر بأنه شيعي ويخرج بولده ليقول أنا أتمنى أن أذهب إلى إيران إلى أنجس مكان على وجه الأرض يريد الذهاب إليه. وبعض أهل السلطة ينخدعون بهذا الكلام ويظنون أن التشيع معناه محبة آل البيت وكفى. وسوف أكشف لحضراتكم لا عن خبايا ولكن عن كلام كتبوه في كتبهم هم. الأمر المهم للغاية وهو القاعدة الرابعة والمبدأ الرابع، أن نجم الشيعة في ازدهار وفي علو تدور منذ متى؟ منذ الثورة الخمينية. خميني هذا رجل نعوذ بالله منه، أنا لن أنقل عنه إلا خبرا موثوقا فيه. هذا الرجل يدعي أن جبريل كان يتنزل عليه في ليلة 27 من رمضان في كل عام، وقال كل مال المهدي سلطاته لي، ورثه ولده النجس ورث منه هذه الأمور. ثم بعد ذلك على نجم الشيعة حينما قام حزب الشيعة في لبنان، وهذا الحزب أبدا لا يسمى بحزب الله لأنهم ليسوا من الله في شيء، إنما هو حزب الشيعة. حينما أنقل إليك هذا الخبر أنقله إليك موثقا بتاريخ يوم 5/3/1987، يعني الذين عايشوا هذه الفترة يعلمون أنه قامت فيها مذابح صبرا وشاتلة سنة 87، وهي سنة مشهودة لأن هذه السنة كان فيها انتخابات ساخنة في مصر وكان فيها نوع من أنواع الحرية وكان فيها عدة أحداث. سنة 87 سئل حسن نصر الله وقيل له هل أنتم شيعة أم أنتم لبنانيون أم أنتم من توالون؟ فقال بالنص في جريدة النهار اللبنانية يوم 5/3/1987، قال نحن إيران في لبنان ونحن لبنان في إيران، هكذا قال نحن إيران في لبنان ونحن لبنان في إيران. وإذا دققت جيدا وراء سورة خميني العرب حسن نصر الله ستجد سورة الخميني وراءه دوما، وستجد لا يتورع أبدا عن ذكر الإيرانيين كثير. وقد سمعته بأذني ورأيته بعيني، لن أقول على شاشات الكمبيوتر بل على شاشات الفضائيات في لبنان، وهو يسب أهل المدينة ويتهم أبا سفيان بالكفر وبأنه كان أحلف بالله والعزى. هذا الرجل الخبيث ما هو إلا دسيسة لمجرد مشروع صهيو أمريكي شيعي يتحقق المراد. الناس خدعت بهذا الشخص والمغفلون وزعوا صوره على المحلات. لابد أن نفرق بين أمرين، اليهود هم أعداؤنا وسنفرح إن غلب الشيطان اليهود، لا أقول حزب الشيعة، لو أن الشيطان غلب اليهود نحن سنفرح، لكن هل هذا يعني أن الشيطان هو أخونا وولينا وحبيبنا ويجب علينا أن ننصره؟ حتى كتب أحد المغفلين فقال هل لو كان حسن نصر الله سنيا أكنتم تنصرونه يا سنيون يا سلفيون؟ لو كان سنيا كنا سنقبل الأرض من تحت قدميه. ولكن أخاذل السنة وقام الشيعة لأنهم يملكون الأموال ولأنهم يملكون أجهزة الإعلام ولأنهم يقومون بمعارك الشور. وكلكم يحفظ أن كل الصواريخ التي ضربها حزب الشيعة في لبنان ضربها على أحياء السنة وضربها أيضا على الأشجار أشجار الأرض في لبنان. إن المقاومة الحقيقية هي مقاومة حركة حماس السنية وحركة الجهاد السنية في فلسطين. المقاومة الحقيقية هي مقاومة طالبان على رؤوس وقمم الجبال في أفغانستان. المقاومة الحقيقية هي التي لم تتنازل عن أرضها ولن تتنازل، لا تأخذ أبدا تمويلا من عدو مشبوه. لماذا يسكت الغرب عن تفاهات وتفاهات أحمد ندادي الذي خرج في يوم مقتل عمر ليهنئ الشيعة في بقاع الأرض الوحيدة في مصر التي لم تعرض لصورته وهو يقول بهذا؟ بل إنني رأيته وهو يضرب رأسه في عملية التطبير. عملية التطبير عند الشيعة هذه ضرب الرأس حتى يسيل الدم منه في كربلاء. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الخذلان بعد الهداية. يا سادة، أنا لا أقول نحن نكره الشيعة، نحن نمقت الشيعة في الله، نحن نتقرب بكره الشيعة إلى الله عز وجل، لأنهم أفسدوا ديننا ولأنهم مالأوا علينا، والتاريخ يمتلئ بذلك. فالذين فتحوا الطريق أمام هولاك والتتار لقتل المسلمين في العراق هم الشيعة، الوزير ابن العلقمي، والتاريخ يتواتر على ذلك. والذين سلموا مفاتيح القدس للصليبيين هم العبيديون المعروفون خطأ باسم الفاطميين. دائما يشهد التاريخ. وسأقول لكم إن الحكومة الإيرانية النجسة هدمت مدرسة في إيران اسمها مدرسة أبي حنيفة، وألقت المصحف في المجاري. هذا ما حدث، وعندي ما يثبت ذلك. وألقت المصاحف على الأرض حتى داسوها بأقدامهم. وهناك طفل إيراني اسمه محمد حسين علي، هذا الطفل عمره لا يتجاوز 4 سنوات، حفظ القرآن الكريم، وخرج بعد أن حفظ القرآن الكريم وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا والأطفال لا يكذبون، وأنه أخبره أن الشيعة مخطئون وأن الحق مع أهل السنة، فلا يعلم مكان هذا الطفل حتى هذه اللحظة. حتى الأطفال من أهل السنة يذبحون. هذه القواعد فقط أردت أن أعرضها كرؤوس عناوين. وأبدأ الآن معكم الحديث عن الشيعة وعن فضائحهم وعن مصرع التشيع بإذن الله عز وجل، لكي تتخذوا العدة وتأخذوا الحيطة وتحذروا منهم. أولا، ما معنى كلمة الشيعة في اللغة؟ يقال شايع فلان، يعني مالأه، يعني قواه، يعني أيده، يعني سانده، يعني ساعده، يعني وافقه في الرأي وكان مؤيدا ومعينا وناصرا ومقويا له. ثم بعد ذلك يقال للذين يجتمعون على أمر واحد هؤلاء شيعة. هذا معناها في اللغة. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أمثالكم في الرأي وأمثالكم في الكفر. الشيعة هم مجموعة تؤيد وتساند، هذا هو المعنى اللغوي. أما عندنا في الاصطلاح الشيعة كما يقول الشهرستاني في الملل والنحل، وأنا أميل إلى هذا التعريف، يقول إن الشيعة هم من يرون أن عليا حق الناس بالإمامة والخلافة، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة فيه وفي أولاده من بعده ولا تحل لأحد غيرهم، وأنهم ينتظرون المهدي. للشيعة عدة أسماء، هم يسمون بالشيعة ويسمون بالمهدية لأنهم يقولون أن المهدي المنتظر، وهم يقولون نفسي تراب مقدمه ولا أدري لماذا طالت غيبته. يعني الشيعة قالوا حينما يكون لنا دولة سيظهر المهدي. الآن عددهم 200 مليون من أصل 1,400,000 مسلم أو 1,500,000 مسلم. سبحان الله، 200 مليون لكل هذه الضجة، لأن الإعلام الغربي معهم ولأن الإعلام النجس معهم، أما أهل السنة فمستضعفون في بلادهم. يحدث الآتي: يحدث انهم قالوا ان المهدي ظهر، لما لم يظهر المهدي؟ قامت دولة في ايران، قامت الدولة العبيدية، قامت الدولة الرسومية هناك في بلاد الغرب، هذه دول كلها كانت شيعية، قامت حتى الدولة الصفوية ايام الدولة العثمانية، واهل ايران امتداد لهذا المشروع الصفوي حتى هذه اللحظة. لماذا لم يظهر المهدي حتى هذه اللحظة؟ يسمون ايضا بالانتظارية، والاسم الغالب عليهم انهم هم الرافضة، لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ولأنهم رفضوا الإمام زيد لأنه أمرهم ونهاهم، أمرهم بالترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. جدير بالذكر أن أقول لكم أن الشيعة عندهم عيد في كل سنة يفعلون فيه الآتي: يقومون بصنع تمثال من قماش أو تمثالين، أحدهما لأبي بكر والثاني لعمر، يضعون فيه سمنا وعسلا، ويقوم الرجل بفتح بطن هذا التمثال ويشرب ما في بطنه، يعني دلالة أنه شرب من دم عمر وشرب من دم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله العلي القدير. هذا كرههم لأبي بكر وكرههم لعمر. بالمناسبة هم يكرهون أبا بكر وعمر لأنهما اللذان أسقطا دولة فارس، وجعل كسرى يجوب في البلاد متسولا بعد أن كان ملكا يظلم الناس، وقد قتل من العرب ما قتل. الشيعة كيف كان ظهورهم؟ كان ظهورهم كالآتي يا سادة. كما قلت لحضراتكم، الإسلام بلغ الأماكن كلها بعد حقد اليهود على الإسلام. اجتمع اليهود في صنعاء وهي عاصمة اليمن الآن، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا نعيد الكرة ونبعث رجل منا وهو عبد الله بن سبأ لكي يدعو المسلمين إلى حب علي ونصرته، ولكي يبث بذور الفرقة وسمومها بين المسلمين. خرج عبد الله بن سبأ، فكان ما كان من حديث الفتنة، ولو تتذكر معي نحن قرأنا فيها ثماني فتن وتحدثنا عن عبد الله بن سبأ. هذا عبد الله بن سبأ هذا يهودي، واليهود موتورون على الإسلام ولهم أحفاد، يسميه أهل السنة بابن السوداء. وقف الشيعة أمامنا فقالوا: لا يوجد رجل اسمه عما اسمه عبد الله بن سبأ. قالوا: هذه شخصية وهمية اخترعها أهل السنة. الشيعة يتغيرون لأنهم ليس لهم كتاب ولا سنة، وإنما مرجعيتهم هواهم وشهواتهم، فكل حكم يتغير عندهم كل سنة. بعضهم قال: لا، ان عبد الله بن سبأ كان موجود فعلا، لكن هو نفسه عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، ونعوذ بالله ان يكون صاحب رسول الله المبشر بالجنه هو وآل بيته صبرا آل ياسر، فان موعدكم الجنه. اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. ان يكون هذا هو الشخص الذي يكون بذره الفرقه بين المسلمين محام. وقد آليت على نفسي الا آتي إلا بكلام الشيعة. ذهبت إلى مصادر الشيعة ورأيت رجلا منهم اسمه الكشي، نسبة إلى مدينة اسمها مدينة كش، هذه كش قريبة من سمرقند. سمرقند هذه هي يعني عاصمة بلدة أوزبكستان أو دولة أوزبكستان الآن. هذا الرجل اسمه أبو عمرو الكشي، اسمه بالكامل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. سبحان الله، اسمه أبو عمرو واسمه محمد بن عمر، وهم يكرهون عمر. هذا كتاب اسمه الكافي للكديني. الكديني هذا روى عن حوالي 100 رجل كلهم اما اسمه عمر واما اسمه ابن عمر. كيف يا اخي وانت تكره اسم عمر وانت تدعي عن عمر؟ عم تروي عمن اسمهم عمر او ابوهم اسمه عمر؟ هذا معنى التناقض الكبير في كتبه. الشيء هذا اثنى عليه الشيعه ثناء عظيما، وقالوا له كتاب اسمه رجال الكشي. حاولت أن أرجع إلى هذا الكتاب فلم أجده، ولكن رجعت إلى المواقع الإلكترونية للشيعة فوجدتهم يمتدحون أبا عمرو الكشي هذا امتداحا عظيما، ويقولون أن كتابه رجال الكشي هو أعظم الكتب في الرجال، وأن الكشي هذا عندهم ثقة. اعترف الكشي بوجود عبد الله بن سبأ، قال الآتي: قال إن هذا الرجل كان يهوديا من يهود اليمن، وكان يقول بوصاية يوشع بن نون على موسى. يوشع بن نون نبي من أنبياء الله، وقد ذكره الله عز وجل إشارة في سورة الكهف فقال الحق تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هذا هو سيدنا يوشع بن نون عليه السلام، وهو ما وضح في حديث أبي بن كعب، وهو نفسه الذي حبست الشمس له، كما في حديث أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس لم تحبس لأحد إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. اليهود يقولون إنه بعد وفاة سيدنا موسى كان يوشع بن نون هذا هو الوصي، يعني ورث النبوة عن موسى عليه السلام. بالطبع هذا لا يصح، لأن النبوة اصطفاء، الله عز وجل يصطفي من الملائكة من الناس رسلا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالنبوة ليست لا بالوصاية ولا بالإرث. ولو كان يعني النبوة بالإرث لكان أولى أن يوصي موسى إلى أحد أولاده بالنبوة، ولكن هذا لم يحدث. ثم لما أظهر الإسلام قال إن علي بن أبي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن ظفرنا باعتراف شيعي بوجود عبد الله بن سبأ. هذا الاعتراف سيفيدنا في أمرين بعد قليل. هناك رجل اسمه النوبخشي، النوبخشي هذا كان شيعيا معتدلا، بمعنى أنه لم يكن مفرطا ولم يكن يلعن الصحابة، يعني حتى أنه كان رجلا ذكيا. الحلاج الصوفي الكافر في وقت من الأوقات قال: أنا لي كرامات وعندي بيت أفعل فيه، يعني آتي فيه بالسمك وآتي فيه بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف. النوبختي هذا اكتشف أن الحلاج كذاب، فقال: أنا رجل أصلع، والنساء تحب الرجل الذي له شعر، فإن أعدت الشعر إلى صلعتي آمنت بك. فر الحلاج من بغداد كلها، ولم يعد إلا بعد وفاة النوبختي هذا، بمعنى أنه كان رجلا طويل. النوبختي هذا له كتاب اسمه فرق الشيعة، كتب فيه أن عبد الله بن سبأ كان من يهود اليمن ثم أسلم، ووالى عليا وغالى في علي وقال له: أنت وصي محمد. فلما قال هذا الكلام في حضرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، أراد علي بن أبي طالب أن يقتله، فصاح الناس وقالوا: لا تقتلن رجلا ينصرنا أهل البيت. فنفاه إلى المدائن، المدائن عاصمة بلاد فارس اللي هي بلاد إيران الآن. فلما نفاه إلى بلاد فارس يقول النوبختي: وقتل علي رضي الله عنه أرضاه. فجاء معي علي إلى عبد الله بن سبأ، وقال عبد الله بن سبأ: لا والله ما مات علي ولا قتل، ولو جئت بدماغه 70 مرة أمامي لا أقول أنه قتل، ولو أقمتم على ذلك 70 شاهدا من الشهود العدول ما صدقت ذلك، وإن عليا سيرجع وسيملك الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام الشيعة. إذا نحن الآن وقفنا على أن الشيعة يعترفون بوجود عبد الله بن سبأ. ومعنى أن الشيعة يعترفون بوجود عبد الله بن سبأ، الأمر الأول أنهم يعترفون أن أصول الشيعية هي أصول يهودية، وسأقف بعد قليل مع هذه المسألة. الأمر الثاني، الكتاب الكافي من سجين هذا كتب فيه أن الله أنزل ولاية علي على كل الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل سموا بأولي العزم من الرسل لأنهم آمنوا بولاية علي، بل قالوا في بعض كتبهم أن الله عز وجل عرض ولاية علي بن أبي طالب على الأشجار والأحجار والبحار والأنهار فوافقت على ذلك. يعني معنى هذا الكلام يا شيعة أن الرسول والصحابة كانوا شيعة ثم بعد ذلك انقلبوا سنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعقل هذا وأنتم تعترفون أن التشيع ظهر على يد عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ ظهر في عهد عثمان بن عفان؟ إذا المسألة هذه كذب، سبحانك، هذا بهتان عظيم. كيف تزعم أن علي بن أبي طالب الله ولاه وأخبر بولايته الأنبياء والرسل، ثم ترجع فتبع من التشيع ظهر على يد عبد الله بن سبأ في عهد عثمان بن عفان؟ إذا المسألة كذب في كذب. إذا لماذا جاء عبد الله بن سبأ بمسألة حب علي وبغض الصحابة حتى يكون هناك أنصار لعلي وأعداء لعلي؟ قتل الأمة تفرق الأمة، تقف حركة الجهاد تنتصر بعض الدول فتعود إلى الكفر كما حصل في زمن الفتنة بين علي ومعاوية. بلاد إفريقيا وهي تونس والجزائر والمغرب وبعض بلاد الأندلس عادت إلى الكفر مرة أخرى وطردت المسلمين، ولم تفتح إلا بعد عهد معاوية بن أبي سفيان. في بداية عهد عبد الملك بن مروان عاد الإسلام إلى إفريقيا، يعني كم سنة عاد هؤلاء إلى الكفر. ولماذا؟ لأن المسلمين اقتتلوا فيما بينهم. هذا اليهودي قال بالوصاية أو قال بالرجعة، والوصاية والرجعة أمران في منتهى الخطورة، وسأقف عند هذا الحد لأكمل بإذن الله عز وجل الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوصاية والرجعة قال بهما عبد الله بن سبا. الوصاية معناها أن سيكون هناك أنصار وأعداء تقاتل الأمة، أما الرجعة معناها أن تقف حركة الجهاد حتى يعود علي وحتى يعود المهدي ولا جهاد للمسلمين، فيقعد المسلمون عن الجهاد فيأتيهم الأعداء من كل حدب وصوب، كما جاء الناس من كل حدب وصوب إلى اليهود فأبادوهم. هم جربوا هذا فأرادوا تصدير التجربة إلى المسلمين. إذن اليهود والشيعة يتشابهون في عدة نقاط أقولها سريعا. أن اليهود يقولون أن جبريل أخطأ حين نزل بالرسالة على يعقوب وكان من المفترض أن ينزل على عيسو، وأن جبريل أخطأ حين نزل بالرسالة على محمد وكان من المفترض أن ينزل بها على علي. يعادون جبريل، يعني الشيعة واليهود. الشيعة يقولون لا عدة للمرأة المطلقة، واليهود لا عدة للمرأة المطلقة عندهم. اليهود لا يصلون حتى تشتبك النجوم، وكذلك يفعل الشيعة، فلا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم. ورسول الله قال لا تزال أمتي بخير ما صلت المغرب قبل أن تشتبك النجوم. اليهود منعوا القتال والجهاد حتى يعود المسيح الدجال، وكذلك منع الشيعة القتال، يعني الهجوم والكلام مثل هذا، حتى يأتيهم المهدي المنتظر. اليهود أيضا من ضمن ما يفعلونه في الصلاة أنهم يسجلون ثيابهم، وكذلك يفعل الشيعة والعياذ بالله. هذا ما يتفق فيه اليهود والشيعة، ولكن الشيعة شر من اليهود والنصارى. فقد قيل لليهود من هم خير الناس من بعد موسى؟ قالوا أصحاب موسى. فقيل للنصارى من خير الناس من بعد عيسى؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة، يعني للشيعة، من شر الناس من بعد محمد؟ قالوا أصحاب محمد. نعوذ بالله من هذا. قد أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فوالله لا تثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، ولا تقوم لهم دولة. فرق الله كلمتهم، وأرانا فيه وأرانا فيهم ما أرانا في أعدائه المستحقين للخزي واللعنة. اللهم أمين. للحديث بقية، إن كان في العمر بقية، أتحدث فيه عن تحريف الشيعة للقرآن، وعن سب الشيعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم ادعوا أن أبا بكر رضي الله عنه عاش كافرا ومات كافرا، ولماذا صحبه رسول الله، وأقول ما قالوه في عائشة وفي عثمان وفي بقية الصحابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين.